إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الموحدين، إن مما قصه الله تبارك وتعالى علينا من أخبار السابقين للعلم والعظة والاعتبار قصة قوم سبأ، وسميت السورة باسمهم لعظيم ما في قصتهم من العلم والعظة والعبرة. ذكر الله تبارك وتعالى أثناءها قصة نبي الله داود وابنه نبي الله سليمان عليهما سلام الله، ثم ذكر بعد قصتهما قصة قوم سبأ. ويشترك أصحاب القصتين في أن الله تبارك وتعالى قد أنعم عليهم جميعا بالخيرات ورزقهم من الطيبات حتى شبعوا وأمنوا، ولكن آل داود أمنوا فآمنوا وشكروا، وأما آل سبأ فإنهم لما أمنوا بطروا وكفروا. فكانت القصتان مثلين لأمتين، إحداهما شكورة والأخرى كفورة. وكانت أمة داود الأمة الشكورة، الأمة المرحومة، مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه ومن اتبع سبيله واقتفى أثره، وفي ذلك تثبيت لهم على إيمانهم وربط على قلوبهم. كما كانت قصة سبأ الأمة الكفورة المعذبة مثلا لكفار قريش ومن سار مسارهم وسلك مسلكهم لإنذارهم من العذاب، كما عذب الله تعالى قوم سبأ. جدير بأهل القرآن وهم يتلونه، جدير بهم وهم يمرون على قصة قوم سبأ أن يدركوا هذا المعنى العظيم، وأن يتعظوا بما حل بقوم سبأ لئلا يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. إن قوم سبأ قوم قد اكتملت نعمهم ودفعت النقم عنهم وكفوا مؤونة الطعام والشراب وهما قيام الحياة، فأرزاقهم حاضرة وأرضهم مخضرة وسماؤهم ممطرة وثمارهم يانعة وضروعهم دارة، تحيط بمساكنهم الأشجار والثمار وتملأ جنبتي طرق بلادهم ثمارها وأزهارها، فلا يسيرون إلا في خضرة من الأرض، ولا يأكلون إلا أطيب الطعام والثمار، يشربون من الماء أعذبه، ويتنفسون من الهواء أنقاه وأطيبه. حتى ذكر المفسرون خلو أرضهم وأجوائهم من الهوام والحشرات المؤذية، وهذا من أكمل ما يكون للعيش الرغيد والراحة التامة والنعم الكاملة. ولم يطلب الله تبارك وتعالى منهم مقابل هذه النعم شيئا كثيرا. ما طلب الله تبارك وتعالى منهم أمرا يعجزهم، طلب منهم تقدس وتعالى أمرا في أيديهم ميسورا عليهم يحصل بأدنى لفظ وأقل عمل، طلب منهم الشكر بإقامة دينه وتحقيق توحيده وتحكيم شريعته. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وصفها الله تبارك وتعالى بأنها بلدة طيبة، فكل شيء فيها طيب. قال المفسرون: كريمة التربة، حسنة الهواء، سليمة من الهوام، لطيفة، جميلة، مباركة، معتدلة، لا حارة ولا باردة، لا جافة ولا رطبة، ليس فيها ذباب ولا بعوض ولا براغيث، لاعتدال هوائها وصحة مزاجها وعناية الله تبارك وتعالى بأهلها، كانت أخصب البلاد، ليست بسبخة ملح، بل كانت طيبة لحصول الرزق الرغيد فيها. كانت من أخصب أرض اليمن وأثراها وأعذبها وأكثرها جنانا، يسير الراكب من أول قراها إلى آخرها لا يواجه شمسا ولا يفارق ظلا، لاستتار الأرض بتلك الأشجار وإحاطتها بها، فكان أهلها في أطيب عيش وأهنأ حال وأرغده. هذا الصفاء في الفضاء، والطيب في الهواء، والتدفق في الماء، وقوة الشوكة، واجتماع الكلمة، وسلامة المعتقد. فما الذي يعوق الشكر؟ أي شيء يمنعهم من شكر ربهم على ما أرغدهم؟ لم يبق عليهم إلا أداء الحق الرباني، عبادة الله. لكنهم قابلوا نعم الله تبارك وتعالى بالإعراض والاستكبار، قابلوها بالجحود والبطر فأعرضوا. لخصت الآية حال أولئك القوم الجاحدين بكلمة واحدة: أعرضوا. ما فصل الله تبارك وتعالى كثيرا من صور إعراضهم عن الشكر؟ إن كفورهم كان بالإعراض. ما قال الله تبارك وتعالى مثلا كما صنع بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء بغير حق، أو يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس كما صنع بنو إسرائيل، أو يقيمون الغناء على جنبات الحرم؟ لا، أعرضوا فكان الجزاء: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. أرسل الله عليهم سيل العرم، هذا إرسال عذاب. العرم من العرامة، وهي الشدة والقوة، مطر شديد، سيل لا يطاق دفعه. العرم من السيول، هو الجارف الشديد الصعب الغالب الكثير الشرس المتناهي في الأذى، لا يرده شيء ولا يمنعه جدار ولا يقوى عليه سد، بل يذهب كل مذهب. بل كان الله قد وهبهم القدرة لبناء السدود، يتيهون بذلك على الناس، يحفظ الله تعالى به لهم الأمطار ويمدهم بما يحتاجونه من الماء طيلة العام. لكن هذا السد ما الذي يصنعه أمام سيل أعرمه قدر الله؟ تفاخروا بتلك النعمة، وهذا المعلم وهو بناء السدود والقدرة على إجادتها هو معلم من معالم قوة قوم سبأ، وهو الذي افتخروا به على من حولهم من الأمم. سد عجيب، تنشئة ضخمة، تحفة هندسية لا مثيل لها، وكانت تلك التحفة سبب إهلاكهم وإبادتهم لما أعرضوا عن الله، ولما كفروا بنعمة الله وظنوا أنهم قادرون على رزق الله، أتاهم السيل العرم عقابا من جنس العمل، فسلط الله عليهم ما سلط. يقول ابن عباس: لما أراد الله عز وجل عقوبتهم بإرسال السيل العرم، بعث على السد دابة من الأرض يقال لها الجرذ، فنقبت السد، الجرذ نقب سدا من بدائع هندسة الأرض، فانهال السد عليهم بمائه، اجتاح أراضيهم وأتلف جنانهم وبساتينهم وزروعهم، دمر بيوتهم ومنازلهم، أغرق بلادهم، أفسد عمرانهم، أذهب حضارتهم، يتم أطفالهم ورمل نساءهم، ونزح سبأوا وتفرقوا في البلاد، فصارت قصتهم عبرة. سدهم الذي افتخروا به كان هو سبب هلاكهم. وهل يكون سبب الخير سببا للعذاب؟ ما ينزل الله به الخير على الناس ينزل به ذاته عليهم العذاب؟ نعم، قد عاقب الله قوم سبأ بالنعمة التي كانت لهم، ولما كان هذا السد سبب الخير المتدفق عليهم بشكرهم صار بكفرانهم سببا لدمارهم وتشردهم وتمزيقهم. فما أعظم قدرة الله تبارك وتعالى على البشر، ما أسرع زوال النعم، ما أسرع تبدل الأحوال، ذلك بما كسبت الأيدي. فإن الله لا يظلم، لا يظلم الله الناس شيئا، الناس أنفسهم يظلمونها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلم تتغير نعم سبأ عليهم إلا لما أعرضوا عن دين الله، لم يشكروا له. ولذا بين الله تبارك وتعالى سبب زوال نعمهم فقال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وصلت زيادة نعمة الله على أولئك القوم أن عمرانهم كان متصلا بينهم وبين القرى المباركة، بين اليمن في مأرب وبين الشام. تخيل، قرى من اليمن تمتد متصلة بأشجارها وأنهارها وثمارها إلى بلاد الشام، وجعلنا بينهم يعني في اليمن وبين القرى التي باركنا فيها يعني في الشام قرى ظاهرة. فيخرج المسافر من قرية ويدخل في أخرى في بلاد آمنة وقرى متواصلة. القرى لا يخرج رجل من قرية إلا ويدخل أخرى، قرى متواصلة متقاربة، ظاهرة يعني للمسافرين، بينة على الطريق، ليست بعيدة عن مسالك المسافرين ولا تخفى على السائرين، ظاهرة قيل أيضا يعني بكثرة أشجارها وثمارها. وقدرنا فيها السير، قدرنا فيها السير يعني جعلنا بين قراها مقادير متساوية، فمن سار من قرية صباحا وصل إلى قرية أخرى ظهرا، وقال يعني نام في وقت القيلولة قال في القرية الأخرى، ومن سار بعد الظهر وصل عند الغروب إلى قرية جديدة. وبالتالي لا يحتاج المسافر إلى زاد ولا مبيت في أرض خالية، كأنه لم يخرج من قريته. فكانوا يسافرون من اليمن إلى بيت المقدس بلا زاد ولا ماء، فحيثما نزلوا وجدوا الخير والرخاء والزاد والنماء. هذا كله من نعم الله على قوم سبأ. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سيروا إن شئتم ليلا أو نهارا، ليالي وأياما، فإن الأمن لا يختلف عليكم، لا تخافون عدوا ولا جوعا ولا عطشا إن امتدت مدة السفر. كانوا في أمان في الحضر وكذلك في السفر، كانوا في رغد عيشهم على ما فصل. قدم الله الليالي على الأيام، سيروا فيها ليالي وأياما، والظلام على الضوء والنهار قدمه لأن المقام مقام امتنان عليهم بالأمن في الليل وفي النهار، والحاجة للأمن في الليل أعظم منها في النهار، فقدم الليل. أنعم الله عليهم بتلك النعم التي سمعتم طرفا منها، ولكنهم قوم قد غلبت عليهم الشقوة فلم يتعظوا، بل دعاهم داعي الحمق والجهل والكفران إلى أن بدلوا نعمة الله كفرا من بطر هؤلاء القوم. تخيل أنهم قالوا داعين ربهم يسألون الله، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وفي قراءة بعد بين أسفارنا، يقولون يا ليتها كانت بعيدة فنسير على نجائبنا وإبلنا نفاخر بها. هل سمعت يا عبد الله بمن يمل العافية؟ هل مر عليك خبر من يسأم من توفر النعم؟ إنهم قوم سبأ يسألون الله ويدعونه، يطلبون منه تعبا بعد الراحة. ما هذا البطر؟ لقد وصل البطر فيهم لدرجة أنهم ملوا النعم فبدأوا يطلبون زوالها. باعد بين أسفارنا، لقد رفع قوم سبأ شعار التغيير المطلق من أي قيد، يريدون التغيير، يجب أن نغير، فقد ملوا من ثبات الحال، ملوا من دوام النعمة، ملوا من طول الأمن، ملوا من اجتماع القلوب ووحدة الكلمة، ملوا نعمة التوحيد كما يصنع بعض بني قومنا. لماذا عندنا في السعودية القول الفقهي واحد؟ لماذا نريد أقوالا مختلفة؟ نريد خلافا بين العلماء؟ قول واحد؟ بلد مليئة بالعلماء والفتوى فيها واحدة؟ لقد صار اجتماع الكلمة عند البعض نقمة، يطلب تغييرها، يريد اختلافا. مل نعمة وحدة الكلمة، وأظن والله أن قد بلينا بالاختلاف، بالرغم مما جعل الله في طريق سفرهم من القرى الظاهرة والأمن والزاد. يقولون باعد بين أسفارنا، أحب المفاوز التي يحتاجون فيها إلى الزاد والرواحل والاستعداد والهم والعرق كبني إسرائيل. بنو إسرائيل أعطاهم الله المن والسلوى فملوها، فماذا طلبوا؟ تأمل، يعطون المن والسلوى، لحم ونبات طيب بلا عناء، قيل إنهم كان يمد أحدهم إلى السماء يده فيقبض على عصفور من السلوى. فماذا طلبوا الأشقياء؟ قالوا طلبوا من الله تبارك وتعالى قثائها وفومها وعدسها وبصلها، يريدون البصل والقثاء والفوم والعدس. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تريدون أن يحل هذا مكان هذا؟ أهذه قسمة عادلة؟ أتطلب البدعة بعد التوحيد؟ البدعة بعد السنة؟ عجبا، تشابهم بين قوم سبأ وبين بني إسرائيل. سبأ لا يريدون سفرات قصيرة ولا نعما دارة، وبنو إسرائيل يريدون مكان المن والسلوى والفوم والبصل. وهكذا الفطرة إذا انتكست والمزاج إذا انحرف، يستبدل الإنسان القبيح بدل الحسن. وقد يكون هذا حتى في الدين والأخلاق، كما يكون في المطعومات والمشروبات، يكون في الدين والأخلاق والماديات المحسوسة، فيريدون الشرك مثلا بدل التوحيد، ويحاولون زرع البدعة والدعوة إليها بعد السنة، والخيانة بعد الأمانة، والفجور بعد العفة، وانسلاخ النساء وانحلالهن بعد صيانتهن وسترهن. وهكذا الرزق الخبيث بدلا من الرزق الطيب، والحرام بدلا من الحلال، بل والحرام بدلا من الحلال، مع قدرتهم على الحلال والتوحيد والسنة والستر والعفاف، لكنهم ملوا، ملوا الحلال، يريدون حراما. قلب نظرك في حال الغرب كيف ترى أرزاقهم دارة، فملوها فبدأوا يبحثون عما أحل الله وهو موجود، فيخترعون ألوانا من الحرام، أنكحة غريبة، زواجات عجيبة. لقد كان قوم سبأ ظالمين لأنفسهم بهذا التعدي في الدعاء مع الإعراض والتحدي، فكانت عقوبة الله أن أفقرهم بعد الغنى، وشردهم بعد الاستقرار، وفرقهم بعد الاجتماع، ومزقهم في الأقطار، وجعل خبرهم أحاديث يتحدث بها الناس في مجالسهم، حتى إذا قال القائل يريد ضرب المثل على التفرق، قال تفرق بنو فلان كبني سبأ أو كأيدي سبأ، فصاروا مثلا كما قال الله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ثم توجهت الآيات إلينا بإشارات التحذير والتنبيه، قال الله تعالى إن في ذلك القصة المذكورة لآيات لكل صبار شكور، في خبرهم آية، لأهل الصبر والشكر، عبرة لمن شكر نعم الله تبارك وتعالى فدرت عليه النعم، ولمن كفرها فحرمها أو أوشكت نعم الله أن يحرمها. إن العبرة واجبة على المؤمن، وأهل الإيمان هم أهل الاعتبار، والله تبارك وتعالى إنما يضرب الأمثال في كتابه لأرباب العقول وأصحاب الإيمان المعتبرين بما يقص الله تبارك وتعالى عليهم. اللهم احفظ علينا نعمك، اللهم ارزقنا شكرها، وجنبنا يا ربنا كفرها، إنك جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على العباد بما لا يعد ولا يحصى من النعم، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وفي حين كان الواجب على العباد شكر هذه النعم واستعمالها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فإن أقواما من الناس لم يشكروا نعم الله تعالى، بل طغوا وتجبروا ووصلوا إلى حالة يعبر عنها شرعا ولغة باسم البطر. فما هو البطر؟ البطر له معان عديدة، فمما يرتبط بمعنى البطر هو الطغيان بالنعمة وتجاوز الحد بحيث لا يؤدي حق النعمة ويصرفها إلى غير وجهها. يقول العز بن عبد السلام: البطر سوء احتمال الغنى، ومعناه التقصير في شكره ورؤية المنة به، وهو والمرح وسيلتان إلى الطغيان، انتهى. وقال الإمام القرطبي عن البطر في قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، قال معناه التقوي على المعاصي بنعم الله عز وجل وما ألبسه من العافية، والمعنى خرجوا بطرين مرائين، وقد نزلت في أبي جهل وأصحابه الذين خرجوا يوم بدر لنصرة العير، وقد جرى ما جرى من إهلاكهم. والبطر يا معاشر المؤمنين له صور وله أنواع وألوان، فمن البطر ما يكون بسبب الغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ومنها من يكون بسبب الملك، كما قال ربنا عن فرعون: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ومنها ما يكون بسبب المنصب والوظيفة، ومنها ما يكون بسبب الجاه والمكانة الاجتماعية، وكلها داخلة في معاني البطر. وأما عاقبة البطر، فإن البطر من أسباب الهلاك والدمار وتبدل النعم وزوالها، إذا لم يقم قائم لله تبارك وتعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم القسط. فقد حذر الله عباده من هذا المصير المشابه لمصير أمم بطرت، فقال: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم، إشارة لما يرونه يمرون على قراهم، قرى قوم ثمود: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يقول ابن كثير، يقول الله تعالى معرضا بأهل مكة في قوله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليه من الأرزاق، كما قال في الآية الأخرى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذا قال الله: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أي دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم. قال الله: وكنا نحن الوارثين، أي رجعت خرابا ليس فيها أحد. هذا كله في الدنيا مع ما يعده الله لهم في الآخرة. إن البطر يا معاشر عباد الله المؤمنين قد يقع من المسلم، قد يقع المسلم في لون من البطر، ولكنه إذا كان رجلا موفقا فسوف يتنبه ويشعر بخطئه فيتوب إلى الله ويؤوب ويقلع عما هو فيه من كفران نعمة الله تبارك وتعالى. وإن لم يوفق للأوبة فهنا يأتي دور المؤمنين فيما بينهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيأخذ المؤمن بيد أخيه المؤمن ناصحا له، موجها، مرشدا، داعيا، وإلا فإن عاقبة البطر تعم ولا تخص، وقد سمعتم طرفا من الأدلة على ذلك. فليحذر العبد من عاقبة البطر، فإنه فخ من فخاخ الشيطان الذي يسعى لإيقاع بني آدم فيه. نذر وربك بالمصائب تنذر، وخطا على درب الهوى تتعثر، فتن كليل مظلم يندى لها منا الجبين فنارها تتسعر. ما كنت أحسبني أعيش لكي أرى بنت الجزيرة بالمبادئ تسخر، جهلت بأن أمة محكومة بالدين يحرسها الإله وينصر، جهلت بأن أهل دين ثابت في ظله لا يستحل المنكر. أختاه يا بنت الجزيرة ربما غطى على عينيك فكر أحمر، ولربما خدعتك علمانية، ولربما أغراك ذئب أغبر. أختاه يا بنت الجزيرة هكذا وخنادق الباغين حولك تحفر، أو هكذا والملحدون تجمعوا من حولنا والطامعين تجمهروا. إن التزامك بالحجاب تمسك والسعي في نزع الحجاب تدهور، إن التزامك بالحجاب تقدم والسعي في نزع الحجاب تأخر. إن عدت الفتن العظام فإنما فتن النساء أشدهن وأخطر، أخشى على أوطاننا من فتنة فتن البلاد أمامها تستصغر. فبلادنا بين البلاد تميزت بالدين يمنحها الثبات ويعمر، فالنار تأكل كل شيء حولها والقدر من فوق الأسافي تطفر. قد تهدم السد المشيد فأرة ولقد يحطم أمة متهور، أخشى على الأخلاق كسرا بالغا إن المبادئ كسرها لا يجبر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم اخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، اللهم دله على الحق وعنه على القيام به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترد بأس كل ظالم طاغ يا قوي يا عزيز. اللهم عجل بفرج المسلمين في بلاد الشام، ربنا احقن دماءهم واحمي أعراضهم وصن أموالهم، اللهم رد عنهم غائلة الباطنية النصيرية يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار بن حافظ ومن أعانه، عليك به وبجنده ومن ناصره من أهل الأرض، اللهم اقطع عنهم مددك، اللهم سلط عليهم عبادك المجاهدين. اللهم أرنا في بشار يوما أسودا كيوم قارون وفرعون وأبي بن خلف، اللهم احبسه في جلده، اللهم احبسه في جلده، اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه، اللهم أرنا ذله في الحياة الدنيا قبل الآخرة، اللهم سلط عليه جنوده، اللهم شتت عنه شمله وفرق عنه جمعه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للظالمين المبطلين يا قوي يا عزيز. اللهم عليك يا ربنا بالباطنية والرافضة الذين أمدوه وعانوه، أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك قوي عزيز. أصلح اللهم قلوبنا واعمرها بالإيمان، وأصلح أحوالنا يا ذا الفضل العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.